بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، من أتفضل يا راشد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، هل في تعارض بين لا يرد القضاء إلا الدعاء، وبين قل لا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، لما كتب الله لنا؟
إن شاء الله يا راشد.
السؤال الثاني، هل يجوز لبس الخاتم من حديد؟
إن شاء الله. أبشر يا راشد.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
بس الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، الإمام معنا شيخ ما يجلس جلسة الاستراحة، بالنسبة نحن المأموم يعني هل يجلس جلسة الاستراحة أو لا؟
الإمام ما يجلسها؟
أيوة، بالنسبة للمأموم هل يجلس جلسة الاستراحة أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني،
أيوة،
ما حكم الأكل والشرب واقفا، وما هي الأدلة من الكتاب والسنة؟ وإذا كان مثلا الحاجة، ما هي هذه الحاجة لدي؟ بيني بهذه المسألة يعني.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا، الله يحييك. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
رحم الله والدينا والديكم.
وياكم، حياكم الله.
يا شيخي، أنا من كم يوم جاتني ربيعتي، الحمد لله يعني تيني بين فترة وفترة، أي متزوجة هي عندها عيال يا شيخ ما شاء الله. فياتني يا شيخي من كم يوم، وذاك اليوم أنا كنت تعبانة وايد، شغل البيت كذي، فهي ما خبرتني من البداية، سوت لي رسالة وعني هاي خبرتني إن بتجيني، كان هيئة المكان أو إن يمكن أكون راح أطلع يعني أو حاجة، أعتذر منها. فالمهم ياتني ذاك اليوم كنت تعبانة يا شيخ. فمني تفاجأت يعني بوجودها ما شاء الله داخل الله يبارك هي وعيالهم يا شيخي، يعني نفسيتي كنت تعبانة. فيا شيخ يمكن شوية ما يعني ما وجبت ذاك يعني الواجب الضيافة يا شيخ، فكيف أكون يعني اتجاهي هي خاصة مكان خير غير مهيئ، يعني كون إن كنت أشتغل وتعبانة كذا، هي ما شاء الله ياتني فجأة يعني.
طيب هي زعلت عليك، صار في خاطرها شيء؟
لا لا لا، الحمد لله، لكن حسيت داخلها يعني كون إن يمكن ما استقبلت ذاك الاستقبال لأني كنت متفاجئة يعني لما جاتني.
طيب واضح يا أمينة. السؤال الثاني.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة إظهار كفيها أثناء الصلاة؟ كفيها.
نعم.
السؤال الثاني، توجيهك لطلاب والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد، جزاك الله خير.
إن شاء الله، شكرا يا محمد. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
أول لي عمرك، عندي سؤال بخصوص زميل لي اليوم في صلاة الظهر.
إيه.
قبل إقامة الصلاة صلى سنة اللي هي تحية المسجد. ولكن صلى يعني ركعة واحدة ما كملها، وعند إقامة الصلاة ما كمل الثانية. قلت له ليش ما تكملها؟ قال لا خلاص أقام الصلاة. بس هذا كنت بعرف يعني هل هذا
صحيح؟ إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك إذا مثلا الحين لأنه وقت مدارس، مرات مثلا ما ألحق أحصن عيالي بالأذكار، هل يجوز مثلا بماي مقراي عليه الأذكار وعليه سورة البقرة أمسح مثلا من العيلة، يعني أمسح وياهم طيب بالماي شوي المقراي عليه، مقرا عليه سورة البقرة والأذكار؟ هذا السؤال الأول. الثاني، هل يجوز للرجل الحاج أو المعتمر لما يلبس الوزار يلبس تحت الشورت لين فوق الركبة، يعني سروال يعني بنطلون شورت،
يعني أثناء الإحرام؟
أيوة، فترة الحج، يوم حج ويوم يعتمر، هل يجوز أو غير مستحب؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا، مع السلامة.
مرحبا أختي، بارك الله في الجميع. طيب نكتفي بهذا المجموعة إن شاء الله، إذا كملنا نأخذ المجموعة الثانية. راشد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول هل يوجد تعارض بين قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ أخوي راشد الله يبارك فيك ويحفظك، بالنسبة لهذه النصوص ليس بينها تعارض مطلقا. أولا لا بد أن نعتقد بأن الإيمان بالقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان، ولذلك لا يصح إيمان مسلم، لا يصح إسلام مسلم ولا إيمان مؤمن إلا بالإيمان بالقدر. ولذلك قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل هنا من ألفاظ العموم، فما من شيء إلا وهو بقدر، فالسماوات والأراضين والملائكة والجنة والنار والإنس والجن وكل شيء بقدر، والخير والشر والصحة والمرض والغنى والفقر والحزن والسعادة، كل هذه بقدر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. ولذلك أخي الفاضل ما في شيء في هذا الوجود إلا وهو بقدر، حتى حركة الأشجار، حتى حركة الرياح، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، يعني ما من شيء إلا وهو مكتوب كتبه الله عز وجل. ومراتب القدر تعرف أربعة بارك الله فيك. أولا العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله جل وعلا عليم وعلام سبحانه وتعالى، يعلم بالأشياء قبل وجودها وقبل خلقها سبحانه وعز. الثاني بارك الله فيك الكتابة، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. الثالث الخلق، قال جل وعلا الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، كل ما سوى الله مخلوق. والرابع المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالمشيئة هذه مشيئة الله عز وجل. ومن الأسباب التي يبذلها الإنسان الدعاء، فالله جل وعلا كما أنه قدر المقادير جعل من جملة ما قدره الدعاء للدفع، ولذلك سنة المدافعة عندنا معروفة، يعني موجودة في الشرع وموجودة في الواقع، سنة المدافعة. ومن جملة يعني السنة هي التي هي من جملة الأسباب المدافعة، فالمدافعة قد تكون بدنية وقد تكون معنوية، فالدعاء يدفع القضاء. فأنت مثلا لو تعرضت لحادث مثلا أو لشيء أو لهجوم مثلا وحش مثلا ولا حيوان ستدفع، هذا سبب، هذا سبب. كذلك ما يقدر لك من الأمراض من الابتلاءات فأنت تدفعه بالدعاء، ولذلك لا يرد القضاء إلا الدعاء، هكذا يقول العلماء بارك الله فيك. وهو من جملة الأسباب قد تقع وقد لا تقع، تعرف أن نحن لما نبذل الأسباب هذا الأسباب قد يكتب الله عز وجل فيها أثر وقد لا يكتب الله عز وجل فيتخلف الأثر. كذلك الدعاء قد يستجيب الله عز وجل لك الدعاء فيدفع ما هو ما قدر عليك، وقد يعني لا يحصل ذلك لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. راشد يقول ما حكم لبس خاتم الحديد؟ أولا أخي الفاضل بالنسبة للبس خاتم الحديد محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، قول ذهب إلى التحريم وهذا من 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 أضعف الأقوال، وقول ذهب إلى الكراهة، ذهب إلى الكراهة، وقول ذهب إلى الإباحة، ذهب أصحابه إلى الإباحة، على تقدير ذهب أصحابه إلى الإباحة. والمقصود أخي الفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس خاتم الذهب، قال وأما الفضة فالعبوا بها، ولذلك يجوز للرجل أن يلبس الفضة الخاتم، يعني خاتم اليد، ما يجوز يلبس السلسال ولا يجوز يلبس القلادة من الفضة، ما يجوز، لأن هذا من اختصاصات النساء ومما هو خاص بالنساء. أما خاتم الفضة فيجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتمه من فضة منقوش عليه محمد رسول الله، يعني السطر الأول من الأسفل محمد بعد الرسول بعد الله عز وجل كما جاء في الصحيحين. ولذلك يعني الأصل أن الإنسان يتجنب خاتم الحديد، وذلك لورود ما يدل على النهي على ذلك، والجمهور حملوا على الكراهة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل للمأموم أن يجلس؟ أولا أخوي علي، بالنسبة لحكم جلسة الاستراحة أذكر لك كلام أهل العلم مهم جدا حتى يفهم المسلم ما هي جلسة الاستراحة. طبعا إخواني، جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة بعد القيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة في الصلاة طبعا الرباعية، وهي جلسة خفيفة، فبدل أن يقوم مباشرة إلى الركعة يجلس جلسة خفيفة ويقوم، بحيث أنه ما يعني بمجرد أنه يتمكن من الجلسة يقوم. العلماء فيها أقوال، منهم من ذهب إلى وجوبها وهذا أيضا قول ضعيف، منهم من ذهب إلى سنيتها على أنها سنة مطلقة، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي كان يجلس هذه الجلسة، ومنهم من ذهب إلى أنها إلى أن هذه الجلسة لمن احتاج إليها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا حينما أخذه اللحم لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يثقل فعلها، ولذلك قالوا من احتاج إليها من احتاج إليها. وفي قول لبعض الفقهاء أنها من يعني على الإباحة وليست تدخل ضمن الأحكام الشرعية فيما أذكر. على العموم أخي الفاضل، طبعا بالنسبة للمأموم الذي يعتقد استحباب جلسة الاستراحة والإمام الذي لا يعتقد استحبابها، هل للمأموم أن يجلس؟ قولان من أهل العلم: من قال لا يجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمتابعة الإمام، أمر بمتابعة الإمام، وقالوا بأن يعني قيام المأموم بهذه الجلسة فيها مخالفة للإمام من حيث الأفعال. والقول الثاني الذي يظهر لأنه الصواب ولله الحمد أنه له أنه يجلس حتى لو خالف إمامه، لأن هذه لا تسمى مخالفة، هذه تحصيل سنة لا تفوت على الإنسان يعني الأركان أو الواجبات، لأن الجلسة خفيفة جدا، فلو أتى بها المأموم لا حرج ولله الحمد. أهم شيء أنه ما يحصل خلاف في هذه القضية ولا يحصل فتنة، فإذا كان ما يحصل شيء الحمد يأتي بها، إذا كان يحصل لا يتركها جمعا للقلوب. علي يسأل يقول: ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ يقول: ما هي يعني الحالات التي يجوز إذا احتاج إليها الإنسان؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لشريعتنا، شريعة جاءت بجملة من الآداب، جملة من الآداب، ومن ضمنها ما يتعلق بالأكل، فالأكل فيه جملة من الأحكام والآداب والمسائل، ومنها قضية الأكل جالسا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في حديث أنه كان يأكل واقفا، وإنما كان يأكل جالسا، يوضع له الخوان فيأكل عليه عليه الصلاة والسلام، وكان كما جاء في الحديث قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان يأكل على الأرض، وكان يشرب جالسا عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن التنفس في الإناء، ونهى أن يشرب الإنسان قائما. ولكن هل هذا على التحريم أم على الكراهة بالنسبة للأكل والشرب قائما؟ الصواب يعني المسألة طويلة يا علي، ولا أستطيع الاستطراد حتى لا أفوت على بقية المتصلين الأجوبة، الكلام فيها طويل، لكن خلاصتها بالنسبة للأكل أشد من الشرب، لأن الشرب قد يحتاج إليه الإنسان أكثر من الأكل، ولذلك قال العلماء بالنسبة للشرب يكره كراهة تنزيهية وليس تحريمية، يكره كراهة تنزيهية أن يشرب المسلم قائما لغير حاجة. أما إذا كان يحتاج كأن يكون راكب على دابته أو في مكان ما يستطيع الجلوس فيه مثلا فيشرب، وقد صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب في الحج وهو على راحلته، وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه أنه شرب واقفا، فقال العلماء بمجموع هذه النصوص يكون الكراهة تنزيهية، إلا إذا احتاج إلى ذلك فلا يكون هناك كراهة. أما الأكل لا، فالأمر فيه شديد، لأن الأكل ليس على كل حال بخلاف الشرب، فنحتاج الإنسان غالبا، أما الأكل فوجبات، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يأكل واقفا إلا إذا احتاج إلى ذلك. يعني مثل أحوال بعض الناس الآن يصير وليمة كبيرة مثلا عنده، وليمة زواج، وليمة نجاح، أي وليمة في أي مناسبة والعدد كبير،
والمحلات يعني مثل ما يقولون مأخوذة، ما في مجال يجلس، ما في مجال، ولا يستطيع الجلوس على الأرض له للحاجة في مثل هذه الحالات. أمينة بارك الله فيها تقول فاجأتني أحد صديقاتها، تقول فاجأتني بزيارة هي وأولاده وما كنت مستعدة لذلك، تقول ما أكرمتها ولا ضيفتها ذاك الإكرام وتلك الضيافة، تقول يعني شعرت بأن يعني في نفسها شيء، تقول هل علي شيء من حيث الشرع وكذا؟ أمينة ما عليك شيء ولله الحمد. الأصل طبعا من الآداب أن الإنسان إذا أراد أن يزور أخاه ولم يكن قد جرى بينهما عرف ولا عادة، أو عادة نقول أحسن يعني بأن يباغت أحدهم الآخر مثلا، فإن من الأدب أن يرسل رسالة أو أن يتصل مثلا، أو أن يبعث أحد مثلا، تبعث أحد أولاد تقول والله زايرينكم الليلة، زايرينكم بكرة، زايرينكم النهار مثلا، هذا يعني هذا أفضل حتى يستعد أهل البيت. عموما هي باغتتك فاجأتك وأنت لم تكوني مستعدة، أنت ما عليك شيء ولله الحمد. لكن يا أمين الله يرضى عليك، أحيانا في كلام يفتح مغاليق القلوب، وفي كلام يكنس ويزيح كل ما ينسجه الشيطان في الصدور من الأوهام والتخيلات التي لا رصيد لها من الواقع. ولذلك كان الواجب عليك أو الذي ينبغي عليك أنك تقولي والله سامحيني، ترى أنت جيتيني فجأة، أنا ما كنت مستعدة، سامحيني، يعني نعوضها لك بزيارة أخرى إن شاء الله، من الكلام الطيب. ولذلك دائما كشف الحال لمن يعني يغلب على ظنه أنه سيسيء الظن طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وجاءته صفية رضي الله عنها زوجته أم المؤمنين، فتحدثت معه ساعة ثم أراد أن يقلبها يعني يرجعها إلى البيت، فالطريق مر صحابيا فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فأسرع المشي فقال على رسلكما، يعني اصبروا وقفوا، فقال إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله كيف يعني تقول هذا الكلام، هل يعني تتصور أننا نعتقد أو نظن ظن السوء، لأنهم إذا ظنوا كفروا والعياذ بالله. فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيء، قد قال قبل ذلك إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك أخت الفاضل أحيانا بعض الكلام الطيب والله عن ضيافة يعني كبيرة، يعني الكلام الطيب الذرب هذا عن يعني يعدل أفضل الولائم، فلما تعتذرين الاعتذار المناسب يكون أفضل. وممكن الآن يا أختي أمينة ممكن الآن تتصل تقول سامحيني ترى ذاك اليوم أنا كنت كذا وكذا وما أكرمتك باللي يعني قد مقامك وباللي تستاهلينه من الكلام هذا، الله يرضى عليك. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول ما حكم إظهار المرأة كفيها في الصلاة؟ يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة إذا لم يكن ثم أجانب، يعني في بيتها مثلا أو في محيط النساء ما في بأس. المرأة ممنوعة من كشف القدمين، من كشف القدم، تغطي قدميها بأي نوع من أنواع التغطية، بالشرابات، بالجوارب، بالخفاف، بالثوب الطويل مثلا، بشيء منها، أو بالملاءة الطويلة، كل هذا مشروع، لكن كشف الكفين ما في بأس. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني الطلاب والطالبات في هذا اليوم يعني بدأ العام الدراسي الجديد، تريد كلمة توجيهية. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا وأولاد جميع المسلمين، وصلى الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأن يبارك في دراستهم، صلى الله جل وعلا أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، صلى الله جل وعلا أن يجعلهم متميزين متفوقين، وصلى الله عز وجل ينفع بهم العباد والبلاد. لا شك بأن العام الدراسي هذا عام طيب، وهو من جملة الأمور التي تحث عليها الشريعة من حيث العلم، فأول ارتباط بين السماء والأرض كان في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك دين الإسلام دين معرفة ودين ثقافة ودين فهم ودين علوم، فالمقصود بأني يعني إن كان من نصيحة وإن كان المقام ليس مقام استرسال، فأوجه نصائح أولا إلى المعلم الذي هو العمود الفقري للعملية التعليمية. المعلم هذا إذا فعلا اجتهد وأخلص وثابر وعمل وأعطى ما عنده ستكون المخرجات بإذن الله جل وعلا عظيمة. ولذلك المعلم يمثل العمود الفقري، يمثل قطب رحى العملية التعليمية، وبطبيعة الحال فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك المعلم كلما كان مؤهلا يمتلك الأدوات في 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 تبليغ العلم وفي تربية الأولاد فإن المخرجات ستكون بإذن الله ممتازة وسيعود النفع على البلاد وعلى العباد وعلى الأمة بأسرها. ولذلك نصيحة لإخوان المعلمين أن يتقوا الله وأن يخلصوا النية ويصلحوا الطوية ويجتهدوا في إصلاح أولاد المسلمين وتربيتهم وتعليمهم ويؤجروا على ذلك. فالعالم فرق بينه وبين غير العالم. وبالمناسبة أوجه رسالة لإخواني الأساتذة الذين ليسوا من أصحاب التخصصات الشرعية. يعني بعض الأساتذة يقول لك يا أخي هذا الفضل هذول اللي يدرسون قرآن وتفسير وفقه وحديث وعقيدة وسيرة. لا، أنت أيضا تشارك. عندنا مسألة وهي أن العلوم اللي تحتاجها الأمة، العلوم ما يسمى بالتطبيقية، الطب والرياضيات، حتى فيما يتعلق بقضية اللغة التي من خلالها يستفيد الناس شيء من المعارف، تؤجر عليه يا أخي الفاضل. نص أهل العلم من ذوي التحقيق على أن العلوم التي تحتاجها الأمة تعد من فروض الكفايات، يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن مجموع الأمة. وتعرف الآن يعني العالم عالم يتجه إلى الصناعة، عالم يتجه إلى الإبداع، عالم يتجه إلى الإنتاج، عالم كذا. فكونك أن تحرص على أن تغرس في أولاد المسلمين شيء من هذه العلوم التي يعود النفع فيها على مجموع الأمة، مجموع البلد، مجموع المواطنين، هذا شيء عظيم جدا. فلذلك الإنسان يؤجر على فروض الكفايات. الرسالة الأخرى إلى أولياء أمور الطلاب، في مشكلة حقيقة لبعض أولياء أمور الطلاب، يكل قضية التربية والتعليم بالمطلق إلى المدارس. صحيح المدرسة يعني تلعب دور كبير في مثل هذا الأمر، لكن المحضن الأول هو البيت. فكون بعض الآباء والأمهات يقول والله يدور في المدرسة كذا ويعني يجعلون المسؤولية كاملة على المدرسة، هذا غلط، هذا غلط. ولذلك أورث عندنا حقيقة إشكالات كثيرة، أورث الإهمال، أورث كذا. وبعض الآباء للأسف ما يدري عن ابنه في أي صف، ما يتواصل مع المدرسة. ولذلك الأب والأم مسؤولان مسؤولية كبيرة عن قضية التربية وعن قضية متابعة الولد. فأنتم تتقون الله في أولادكم وتأخذون الدور المنوط بكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فحاول قدر المستطاع أن تضع يدك في يد الجهة التعليمية وأن تتابع ولدك وأن تخفف حقيقة، لأن تعرف عدد الأولاد ملايين الآن يدرسون ولله الحمد. فكون والله أجعل المسؤولية كاملة وألقيها على عاتق المدرسة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لما يأتي قضية التعاون والترابط، هنا حقيقة تكون المخرجات عظيمة. وصية لأولادي وبناتي وإخواني وأخواتي من الطلاب والطالبات، فرصة عظيمة أن تستثمروا هذا العام بالاستفادة من الأساتذة، الاستفادة من المناهج، محاولة يعني أن تحاولوا جاهدين أن يعني لا يخرج هذا العام إلا وقد أصبحت عندكم حصيلة معرفية وثقافية وشرعية وعلمية وتطبيقية أيضا، ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد. ويجب أن تعلموا بأن هذا المعلم الذي للأسف الشديد خف ميزانه عند كثير من أولاد المسلمين، هذا يمثل حقيقة الأب الروحي لك. إذا كان أبوك الأب النسبي أتيت منه، فهذا الأب الروحي، ولذلك هو الذي يلقنك ويعلمك. وكلما كلما يعني وسعت دائرة الاحترام معه كلما أعطاك، وكلما ضيقت دائرة الاحترام معه كلما حرمك. لماذا؟ لأنه يعني عنده حصيلة علمية قوية، عنده تجربة، عنده رصيد معرفي قوي. فأنت لا تحرم نفسك بمثل هذه الأعمال. للأسف الشديد بعض الطلاب عنده من المشاغبة والكسل الذي يجعل المعلم يحبط في قضية إنه يعطي. لكن لما يجد المعلم الطالب بإقبال ويجد مثلا يحرص على أنه يأخذ منه، سينشرح صدره لذلك وسيعطي. وهنا تصبح فعلا العطاء ويصبح الإنتاج عظيم جدا. المسألة يا أم محمد طويلة والمكالمات تنتظر عندنا، لكن هذه فقط يعني خاطرة. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يحفظ البلاد وأن يوفق أبناءنا لكل خير. تفضلوا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين حفظكم الله.
تفضل أخي.
السؤال الأول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، كيف وفقكم الله طالب العلم إذا سئل في مسألة معينة من قبل العوام وهو يعرف قول أهل العلم فيها، هل له أن يجيب الساعد؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله،
بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. كيف ممكن أحكيه؟
تفضلي أختي، تفضلي.
أنا عندي أختي زوجها فقط قبل سنتين.
نعم.
إيه، فجسمه ما دبران يعني الشارع شو بقول لنا بالحالة فيها، تتزوج أو تنتظر يعني شنو فتواكم عندك؟
أم علي، أختك متزوجة ولا مخطوبة؟
لا، متزوجة. متزوجة.
متزوجة من قبل سنتين؟
لا، انفقد زوجها قبل سنتين. هي
آه. ويا مزاج عجب. انفقد زوجها.
نعم.
طيب ان شاء الله يا ام علي.
شكرا.
مرحبا اختي. تفضل ابو رحمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخ؟
مرحبا اخوي.
الله يسلمك. شيخ ممكن سؤال؟
ممكن، تفضل اخوي.
ايه، عندنا ورقه بيت اخونا بعناه.
عندك ايش؟ ورقه؟
لا، بيت بعناه، واحنا ورقنا 14 نفر.
اي، بيت بعتوه انتم 14 نفر؟ ها،
بلى. صرنا احنا 7 بنات وست ولاد.
اي،
والحجيه معنا الوالده.
نعم.
فقلنا كيف يعني نوزع على شرع الله مثل ما يقول؟
ما عندكم الا هذا يا ابو رحمه؟ ما عندكم الا البيت هذا والتركه؟
لا، بس عندنا هالبيت.
طيب يا ابو رحمه، ابشر
ان شاء الله. الله يبارك.
مرحبا اخوي. خلاص. طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ ابو محمد بارك الله فيه من العين، يقول زميله في صلاه الظهر اليوم يقول كان يصلي تحيه المسجد، يقول في الركعه الاولى خلصها وقيمت الصلاه، يقول قطع الصلاه ودخل معنا، يقول حصل بينه وبين حوار فقال لا هذا هو الصح. ابو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. العلماء امام هذا الحديث على مسالك. المسلك الأول قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة وقد أقيمت الصلاة، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق على أنه من دخل المسجد والصلاة قائمة أنه ما يقيم الصلاة، يعني ما يقيم صلاة أخرى، يصلي لا سنة ولا فريضة وإنما يدخل مع الإمام. المسلك الثاني قالوا نعم هذا، وأيضا يضيفون إليه أن من تطوع في الصلاة ثم أقيمت الصلاة فعليه أن يقطع النافلة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا أحد الأقوال في المسألة. يعني في قول آخر قالوا لا، ما يقطع وإنما يكملها بإيجاز لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الذي يظهر يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن ما فعله صاحبك هو أو هو الصح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمكتوبة أقوى من النافلة، وكون الإنسان دخل في الصلاة صلاة المكتوبة ويقطعها، العلماء متفقون على جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها. فلما كان تحصيل تكبيرة الإحرام يعني في هذه الرتبة فإنه يتفوت النافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عن تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ولذلك يقطعها ويدخل. بعض الفقهاء يقول إذا كان في الركعة الثانية والمؤذن بدأ يقيم يستعجل ويكمل الصلاة ويسلم ويدخل مع الجماعة، أما إذا كان في الركعة الأولى مثل صاحبك نعم له الحق أن يقطع الصلاة، وهذه مسألة خلافية بالمناسبة، لكن هذا هو القول الراجح بإذن الله. أم محمد من أبوظبي تقول بأنها تقول أحيانا أني ما ألحق يعني أعود أولادي وحصنهم وهم رايحين للمدرسة، تقول ممكن عندي ماء مقري فيه البقرة وشيء من السور القرآن ممكن أمسح وأجيهم بمثل هذه الطريقة. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظ لك الأولاد، يعني هذه شوي فيها مبالغة بارك الله فيك. أولا ما في داعي أن تحصينهم لازم يكون عندك في البيت، صحيح أنت حصنيهم في الليل قبل النوم قل أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وإذا جو يروحون للمدرسة وأنت مشغولة في يعني ترتيبهم وشيء من هذا القبيل، ادعي لهم دعاء، قل اللهم إني أسألك أن تحفظهم، اللهم إني أسألك أن تبعد عنهم الشر وتبعد عنهم الحوادث، اللهم احفظهم ردهم لسالمين. طيب، أما قضية الجبين ماء مقري وكذا، هذا ما له علاقة يا أخت الفاضل، هذا في من كان مريض، من كان معيون مثلا عند عين. أما قضية التحصين هذه في الليل لما ينامون، ولما يطلعون تدعين لهم دعاء، تدعين لهم دعاء بارك الله فيك، وحاولي قدر المستطاع أن لا يكون عندك مبالغة، لأن مثل ما يعني ناقشت هذه المسألة قبل أيام، بعض الأمهات عندها حرص زائد، عندها مبالغة، عندها تخوف لدرجة أن تنقل هذا الهاجس وهذه العقدة تنقلها إلى الأولاد، وهذا غلط، حتى الأولاد يشعرون باضطراب الأم وارتباكها وقلقها الزائد. لا لا، اطمئني، قولي لهم أنتم إذا طلعتوا من البيت قولوا بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، حفظيهم هذه الأذكار، فالله عز وجل يوكل ملك يحفظهم حتى يرجعون، فما في داعي أنك تبالغين يعني لدرجة تقول والله لا أجيب ماء مقري وكذا، ما هذا ما لا ما أحد فعلها، لا النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصي على أولاد بناته، ولم يفعلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لكن التعويذات إذا كانوا عندك في الليل، إذا كانوا مثلا أحدهم مريض مثلا تقرين عليه، أما إذا جاء يطلع ادعي له فقط بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن الحاج والمعتمر الرجل، تقول ممكن يلبس البنطال أو السروال تحت الإحرام؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يجوز، هذا من محظورات الإحرام، ولذلك الرجل يتجرد عن المخيط. ما هو المخيط؟ المخيط ليس هو الخيط اللي فيه خيط، لا، المخيط الثوب المفصل على الأعضاء، مثل الفانيلة، مثل الغترة، مثل الطاقية، مثل السروال البنطال، مثل السروال القصيرة، أي شيء يتجرد منه. ولذلك الرجل يحرم بإزار ورداء فقط، ومن لبس مخيطا مثل ما ذكرت بنطال ولا سروال ولا كذا فعليه الفدية، عليه الفدية لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أبو عبد الله من عمان يسأل يقول ما هي الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة؟ أخي الفاضل، لا شك بأن الخشوع في الصلاة يمثل روح الصلاة ولب الصلاة، ولذلك مطالب المؤمن بأنه يخشع في صلاة، فالله جل وعلا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع عمل قلبي، الخشوع عمل قلبي يظهر أثره على الجوارح، وذلك من الاستكانة والطمأنينة والهدوء والتأمل في الصلاة والبكاء وشيء من هذا القبيل، لأن الخشوع لما يكون في القلب يظهر الأثر على الجوارح. قد ورد عن أبي سعيد الخدري أنه رأى رجلا في الصلاة يعبث بلحيته، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. والمقصود أخي الفاضل، أولا إحسان الوضوء مهم جدا، فإن إحسان الوضوء وإتمامه وإسباغه سبب من أسباب الخشوع بإذن الله جل وعلا، وقد صحت بهذا أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد هذا المعنى، يعني ليست منصوصة لكن تفيد هذا المعنى، ولذلك الإنسان يحسن الوضوء، يسبغ الوضوء. الأمر الثاني إخلاص النية وصلاح الطوية والالتفات إلى القلب، بحيث أنك إذا أردت أن تصلي لله عز وجل، وإذا أردت وذهبت إلى الصلاة أنك تعتقد الآن ستقف بين يدي الله عز وجل، تتأمل وتتمثل هذا الموقف العظيم بين الله، بين يدي الله عز وجل الذي هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ولذلك سئل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سئل عن حالته لما يتوضأ، كان إذا توضأ تأتيه حالة غريبة جدا، فيقول خير، فيقول تدرون بين يدي من سأقف، يعني يتهيأ وهو في الوضوء يستشعر عظمة الله عز وجل وأنه سيكون بين يديه بعد قليل، فهذا أمر مهم بارك الله فيك. الأمر الآخر أن تعلم أنه بمجرد أن تقول الله أكبر يقول الله أرفع الحجب بيني وبين عبدي، يعني لاحظ، بمجرد أن تقول الله أكبر يقول الله أرفع الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت أو مثلا سرحت ولا كذا يغضب الله، يقول إلى من تلتفت؟ إلى غيري. ولذلك يأمر بإسدال الستر. فتأمل هذا، تأمل هذا، فلا تكون من المحجوبين ولا من المطرودين، فحاول قدر المستطاع أنك تتأمل هذا الموقف. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، إذا جئت تصلي حاول قدر المستطاع، مع أن قضية الخشوع تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مصابرة، فأنت مثل ما ذكر عن بعض السلف قيل له كيف تصلي، قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بطمأنينة وبخشوع فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط منصوب تحت قدمي والكعبة أمامي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. والمقصود بأنه لابد أن تعيش هذه الأجواء، والمعنى أنك تخرج من كل شيء إلى الصلاة، تخرج من كل شيء، من أمور الدنيا ومشوشاتها ومشغلاتها وعوائقها وعلائقها، كلها تخرجها من قلبك وتحاول أن يعني تجعل قلبك وقالبك مع هذه الصلاة. أمر آخر، محاولة الاتيان بسنن الصلاة، فإن السبب بإذن الله من أسباب الخشوع، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر مثلا، النظر إلى محل السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أسامة حينما دخل الكعبة ما جاوز بصره محل السجود، كان ينظر إلى محل السجود عليه الصلاة والسلام. كذلك بارك الله فيك، الإشارة بالأصبع في التشهد مهم جدا، فإن سبب من أسباب تقريع الشيطان وإخزاء الشيطان وتحقيره كذلك، لأن الشيطان يحرص على أن يفسد عليك العبادة والطاعة. أمر آخر بارك الله فيك، أنك تحاول قدر المستطاع أن تطيل في الصلاة، فإن إطالة الصلاة خاصة الركوع والسجود سبب من أسباب استدعاء الخشوع وجلبه بإذن الله. لأن بعض الناس يقول لك لا، حتى تضبط صلاتك اسرع، وهذا مذكور عن بعض الفقهاء، وهذا غلط، هذا غلط، السرعة الزائدة هذه، فإن الطمأنينة في الصلاة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الطمأنينة والخشوع، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس صلاة. تقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع هصر ظهره وجعل رأسه حيال ظهره، ثم يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا، فيطيل حتى يظن الظن أنه نسي، ثم يسجد ويطيل في السجود، ثم يجلس، يقول أنس حتى يظن الظن بأنه قد نسي، يعني نسي السجد الثاني فيسجد. هكذا هكذا الإطالة في الصلاة سبب جالب بإذن الله تعالى للخشوع بارك الله فيك. أيضا كلما يعني النفس تفلتت منك حاول تجذبها وتجعلها يعني معك، خاصة في التأمل في القراءة والتدبر فيما تقول وفيما تقرأ وتفعل. أبو عبد الله يسأل يقول بالنسبة لطالب العلم إذا سأله بعض العوام عن مسألة يقول وهو يعرف جوابها، هل له أن يجيب العوام؟ نعم نعم أخي الفاضل، يجيب بشرط أن يحيل إلى صاحب الفتوى، يقول والله أنا سمعت المفتي، سمعت الشيخ فلان وكذا يقول كذا، أو يجيبها لهم من الكتاب، يقول والله وجدتها في كتاب العالم الفلان، ولا ينسبها إلى نفسه، لا يجوز له أن ينسب الفتوى إلى نفسه، وإنما يقول كذا، إلا إذا كان هو طالب علم خلاص توفرت عنده أدوات الاجتهاد، أدوات الفهم، أصبح عنده قدرة على التمييز بين الأقوال وعلى استعمال المدركات العلمية له ذلك. أما قضية لا، هو طويلب علم أو طالب علم ولم يتأهل بعد، فإنه ينسب هذا إلى أهل العلم، يقول الشيخ فلان الفلاني، يقول فلان من الناس، ويحاول أن ينسب الأقوال سواء مكتوبة أو مشافهة إلى أصحابها، وله الأجر في ذلك. أم علي من العراق تقول أختها يعني فقد زوجها من سنتين أو قبل سنتين، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا فقد في طريق غالبه الهلكة مثل الحروب والفتن والاضطرابات، أو في طريق مثلا مليء بالسباع وقطاع الطرق، أو ركب البحر مثلا وفقد ولم يعثر له على أثر، فإن كثيرا من أهل العلم يذهبون إلى أنه يمهل 4 سنوات، يمهل 4 سنوات من ساعة فقده، ثم تعتد المرأة بعد ذلك وتتعرض للخطاب. وبعض العلماء يقول هذا التحديد ليس عليه دليل، وإنما المرجع في ذلك إلى القاضي، فالقاضي هو الذي ينظر في القضية. فيا أختي الفاضلة بالنسبة زوج أختك هذه أسأل الله تعالى أن يعيده سالما، ترجعون فيها إلى القاضي، القاضي الشرعي، فإذا مثلا حكم بموته خلاص تتعرض للخطاب بعد أن تعتد. أما إذا كان لا المسألة مبهمة ويوجد مثل حالة أناس رجعوا فلا يجوز حتى تتم 4 سنوات كاملة، 4 سنوات كاملة. أما إذا لا كل من ذهب في هذا الطريق أو دخل في هذه الفتنة أو دخل في هذه المعركة فإنه ما ثبت أنه أحد عاد، فممكن أن يعني يلجأ القاضي إلى النظر المصلح الذي يتعلق بحال المرأة. بارك الله فيك. أبو رحمة من العراق يسأل يقول يعني عندنا تركة عبارة عن بيت ونحن 14 نفر، 7 بنات و7 أولاد مع الحجية، يقول كيف نقسم التركة، كيف نقسم البيت بعد بيعه؟ أخي الفاضل بالنسبة لهذا البيت نعم تركة، يعني خلفه والدكم رحمة الله عليه، والقسمة كالتالي: أولا بالنسبة لوالدتك طبعا البيت للوالد، تعطى الثمن، تعطى الثمن، فللوالدة الثمن بارك الله فيك، والباقي بينك وبين إخوانك وخواتك، يعني الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالتركة محصورة بينك بين الأولاد والبنات وبين الوالدة، تعطون الوالدة الثمن والبقية لكم بارك الله فيك يا أبا رحمة. تفضل يا محمد. محمد من السويد تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
الله يخليك شيخنا، الله يخليك. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، نحن هنا في السويد تعرف أنت السويد دولة علمانية 100%، يعني تقول على علن ما في وجود الله سبحانه وتعالى، يعني دولة علمانية، فنظامها الاقتصادي كله ساري بالعلمانية. الحمد لله وشكرا هنا أعمل أنا سائق شاحنة، فتعرف هنا البيوت أجار، ما من الممكن أن نشتري بيوت إلا أن نتعرض إلى القروض من البنوك، وهنا القروض واضحة، تأخذ قرض تدفع عليها القد سنويا، يعني بالعربي تسمى ربا.
نعم.
فكثير من المسلمين هنا يقولون هذا يعني احنا نخضع للقانون البلد اللي ساكنين فيه. هل هذا صح ام خطا؟
ان شاء الله.
ميسوء في بيوت الاجار.
نعم.
في بيوت الاجار، ولكن الاجارات في صعود، في صعود، في تضخم.
نعم.
لحد يومنا هذا نحن متمكنين من دفع الاجار الحمد لله والشكر، هل يعني يجوز لنا ان نشتري ونتعرض لهذه القروض؟
ان شاء الله يا محمد.
ام لا يجوز لنا ان نشتري في حال وجود بيوت الاجار، أو في حال تعسر وجود البيت للأجار، يعني يكون متضايق؟
إن شاء الله يا محمد.
من هاي الثاني، هاي السؤال
الثاني.
السؤال الثاني شيخ، السؤال الثاني اللي يخليك، أنا متزوج، أنا عمري 30 سنة، عندي 5 أطفال والطفل السادس في الطريق الحمد لله. تعرف المجتمع الإسلامي يقول ما تعمله خطأ، أخذ الحماية ولازم تأخذ حماية، وهذا الشيء أنت تسوي خطأ، وكم طفل لح يصير عندك، وأنت الآن عمرك 30 عاما، إذا صار عمرك 50 عاما كم طفل لح يكون عندك، وإحنا في مجتمع متطور، ومن هالكلام هذا الحالي. هل هذا الكلام يعني صحيح، ولا إحنا تعلمنا أنه الإنسان يتزوج هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، يعني أنا ما عندي سيطرة عليه، ما عندي سيطرة، يعني شو ممكن أسوي حتى أوقف الأطفال؟ أنا ما أقدر.
محمد، يعني محمد، 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 الله يرضى عليك. طبعا وقت البرنامج خلاص في الآخر، أرجو أنك تتابعني غدا، لأن الآن خلصنا البرنامج يلفظ أنفاسه مثل ما يقولون، عندنا وقت. يلا يلا، طبعا سأجيبك على السؤال الأول يا محمد، لكن السؤال الثاني إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج. طبعا أخوي محمد، السؤال باختصار، الجواب باختصار على سؤالك الأول: لا يجوز، لا يجوز، وسبق أنني أجبت 10 المرات بالنسبة للإخوة اللي يتصلون من جهتكم في السويد أو في بقية دول أوروبا وكذا، لا يجوز أخذ شراء البيوت عن طريق القروض الربوية، يحرم ولا يجوز، وليس ضرورة، ليس الضرورة. وأنت الآن قلت لي بنفسك جزاك الله خير وبارك الله فيك، وقليل من يتحدث بمثل هذا التفصيل، وأشكرك يا أخ محمد. بعض الناس الآن يجي يحاول أن يأخذ فتوى منك ويدلس ويحاول أن يخفي. أغلب الناس الآن قادرين، بل يمكن كلهم قادرين على الأجار، قادرين على دفع الأجار حتى لو كان في زيادة، ما تصل إلى مرحلة الضرورة حتى يقال والله الضرورات تبيح المحظورات، ما يجوز يا أخي محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. عموما سؤالك الثاني إن شاء الله سيكون افتتاحية لحلقة الغد، ومهم جدا أيضا نتوسع في مثل هذا الأمر لأن كثرت الأسئلة حول هذه القضية. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.